والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، نفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هذا هو الدرس الأول بعد رمضان في الأحاديث الأربعين النووية، ونحن شرحنا يعني أتممنا شرح الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله عليه. لكن وأنا أراجع الحديث تبين لي أن هناك بعض الأسئلة المهمة المستحقة التي لابد أن نكشف الجواب عنها، خصوصا أن أسئلة في غاية الأهمية، أسئلة في غاية الأهمية. هذه الأسئلة التي حاولت بقدر المستطاع أن أستخلصها لكم من بعض أسئلة الناس، وأيضا مما يدور حول حديث إنما الأعمال بالنيات. لكن حديث إنما الأعمال بالنيات نريد لأحد من أحد الناس الذين كانوا حاضرين، الحفظة اللي كانوا بيحفظوا معنا، عاوزين واحد يقوم يتلو الحديث. من اللي حفظ الحديث بتاع الأربعين النووية؟ الحديث الأول. لا خلاص اسكت. لا انا عاوز اللي حافظ يرفع ايده عشان يقوم يقول الحديث كامل. اتفضل يا شيخ سامي. أحسن. هذا الحديث هو الحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات. من رواه؟ أقول من رواه يعني من أخرجه سريع. ومن تاني؟ الإمام مسلم. يا جماعة عاوزينكم تصحوا كده معانا، مش هينفع الكلام ده، ما كان نجيب عصر. الحديث احنا قلنا اللي هيحفظ الحديث ان شاء الله لو جائزة قيمة، لكن كل مرة انت تابع الحديث على طول، يعني ذاكر الحديث واحفظه. حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله بركة، وبركة كبيرة جدا، وبركة كبيرة جدا لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب حج محمد، ولم يروه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شهرة الحديث إلا عمر، على شهرة الحديث. سبحان الله، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ذكر هذا الحديث على المنبر قدام الناس كلها على المنبر، ولم يحفظه إلا واحد بس أيضا من التابعين، لم يحفظه عن عمر رضي الله عنه إلا واحد فقط سليم، ورواه واحد عن واحد لغاية ما جاء عند محمد بن إبراهيم التيمي فتشعب الحديث فروى أكثر من 200 شخص سليم. وهذا هو الحديث الأول الذي افتتح به الإمام النووي كتابه، وافتتح به الإمام البخاري كتابه. وأكثر أهل العلم يفتتحون بهذا الحديث كتبه. ليه؟ يريدون أن يقولوا أن النية مهمة ونحن نؤلف كتابا للمسلمين، والنية فعلا مهمة جدا. وأنا قلت قبل كده أن تفاضل ما بين الناس وما بين بعضهم البعض، ما بين أعمال بتفاضل ما في قلوبهم من نوايا. أنا وأنت صلينا العشاء، لكن ربما صلاتك ترتفع فوق السماء وصلاتي ما ارتفعتش ولا حاجة. والسبب النوايا، ما بيننا وما بين بعضنا من نوايا. تفاضل الأعمال يكون على حسب الايه؟ على حسب النوايا. الأسئلة المهمة بقى حول حديث إنما الأعمال بالنيات، ده الحديث ده اسمه حديث الإخلاص. اسمه حديث الايه؟ الإخلاص، لأنه كله بيدور حوالين المعنى ده، معنى الإخلاص، الإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وإحنا اتكلمنا عن الإخلاص، واتكلمنا عن شروط الإخلاص، واتكلمنا عن علامات الإخلاص، واتكلمنا عن اللي ضد الإخلاص الرياء، واتكلمنا عن إيه الإشارات أو الأعمال أو الأشياء التي تدل على إن الشخص ده مرائي أو مش مرائي، كل ده اتكلمنا عنه، وتكلمنا عن علاج ضعف الإخلاص وعلاج أيضا الرياء. السؤال الأول في هذا الحديث، حكم ترك
العمل مخافة الرياء. طبعا اللي عاوز يرجع للأحاديث والشرحة وفي موقع للمسجد الأحاديث كلها، الحديث من أول إلى آخر مشروح يعني. حكم ترك العمل مخافة الرياء، كثير جدا بيسألني السؤال ده، كثير جدا يقول لك والله أنا يعني كنت راح أتصدق بس ما تصدقتش عشان ذكرت نفسي أنا قلت ده أنا كده مراي سليم، كان رايح مش عارف يعمل إيه، قال لك مش هعمل يا عم، الشيطان عمال يلقي في قلبي المسألة دي، مسألة يا عم أنت مش مخلص أصلا، والشيخ قال لك لازم أنت تخلص العمل لله وتعصر نفسك، فأنا مش مخلص فأنا مش هعمل. فمرض الناس بيدخل لها هذا الوسواس ان هو بيترك العمل مخافة الايه؟ الرياء. يقول لك لا انا مش هعمل، اصلي ده مش عارف مين اللي انا حاطط في دماغه ان هو لما يروح يعمل العمل ده فلان شابني تبقى خلاص انا مراي. وده كلام مش مظبوط.
مدخل الشيطان.
احسنت، دي مدخل ايه؟ دي مدخل يعني مدخل كبير جدا. سليم، دي باب واسع. الشيطان خلينا متفقين ان الشيطان مش هيسيبك على اي حال، مش هيسيبك اذا انت عملت العمل لله، يفضل ينخر فيك ان العمل ما كانش خالص لله سبحانه وتعالى، واذا انت ما عملتش العمل خالص يفضل ينخر فيك وانت سبت العمل ليه، وكنت احسن عملته وانت كنت احسن مش عارف ايه وهكذا. لم يتركك الشيطان، والشيطان له مداخل كثيره جدا، اسوا عارفك سليم وشاهد خلقك وانت لسه كان متصور طين والعروق لسه ما دبتش، عارف ان ده عرق اللي في الاحساس، والعرق ده موصل للقلب، والعرق ده موصل للدماغ، فحافظك اصلا حافظك صام اكتر من نفسك، فعارف ده ينفعه ان احنا ندخله من المدخل ده، وده ينفعه يدخل من المدخل ده. ولذلك الشيطان احيانا يدخل للناس من طريق الشهوات، وتلاقي واحد تاني ولا ليه في الشهوات ولا اي حاجه خالص سليم، بس الشيطان مش سايبه برضه، يروح يخش له بقى من الباب التاني الشبهات، يدخله بالشبهات بقى، ناس انت مش عارف ايه وانت يعني ايه اللي يدل. والله كان في واحد مره من المرات يعني رجل من الناس الطيبين قال لي انا حيران، ومع انه ناس من الناس اللي بيصلوا معانا، قال لي انا حيران اعمل شيء. قلت له ايه اللي بحيرك يعني عشان ايه؟ قال لي انا محيرني هو القران ده ايه اللي يخليني ان القران ده فعلا كلام ربنا. يعني تخيل الشيطان عمال يلقي فيه ان تمام، ممكن يكون ده حد قال ولا الصحابه مثلا ما كتبوهوش، ولا عمال يلقي فيه. وطبعا لقله العلم الشيطان داخل مدخل جامد في المساله دي، فاحيانا الشيطان ياتي الى الناس لا من طريق الشهوات وانما من طريق الشبهات، واحيانا ياتي من العكس، يسيب الشبهات خالص لان الطريق الشهوات طريق سهل، وطريق سهل ان يوقع الناس فيه خلاص. فاذا ترك العمل مخافة الرياء خطر كبير ومدخل كبير من مداخل الشيطان، وعليك ان تحذره، وعليك المعالجة بتاع الموضوع ده انك تعمل العمل سليم عندا في الشيطان. احسنت. انا بقى رايح اتصدق، قال لي يا عم انت اصلا مراي والناس هتشوفك والناس مش عارف، لا انا هعمل برضه مش مهم الناس تشوفني تشوف سليم. ايوه مالكش فيه. على فكره ده علاج كمان للوسواس، مش انت بتسمع احيانا الناس يقول لك ده عنده وسواس قهري؟ علاج الوسواس يا جماعه عند الشيطان، انك تعاند الشيطان. يقول لك لا ما غسلتش ليك، لا انا غسلت. طب يا عم ما غسلتش، يا عم ربنا غفور رحيم، اغسل اللي بعديه وامشي. انا شفت مره من المرات دخلت مسجد لسه داخل، واحد قال لي استنى بس اتوضى واصلي معاك. قلت له ماشي، احنا كنا نصلي المغرب في المغرب، الراجل استناه 10 دقائق 5 دقائق، استناه ربع ساعه الراجل ما فيش. قلت يمكن يعني متاخر في الحمام ولا حاجه. المهم اني يعني تقريبا مضى نصف ساعه وانا منتظر الراجل لغايه ما بقى شكيت هو مات في الحمام ولا ايه. رحت في الحمام لقيت الراجل بيتوضا، قلت له يا عم انت اخرت قوي، انت يعني كنت متاخر في الحمام كان عندك امساك ولا ايه؟ قال لي ما دخلتش الحمام اصلا. الله، امال اديلك نص ساعه بتعمل ايه؟ قال لي بغسل في ايد. والله رحت لقيته بيغسل في ايده يعني. وكل ما يغسل في ايده مره الشيطان يقول له لا انت ما خللتش بين الاصابع، يخلل بين الاصابع يقول له لا خلي بالك في حته هنا صغيره كده ما جاتش، فلازم تغسلها كلها. والراجل يغسل ويغسل وما فيش فايده. إذن علاج هذا الموضوع يا جماعة إن الإنسان يعاند الشيطان. الشيطان، لا انا غسلت انتهت. سليم، واحيانا يساوي له في مساله الطهاره كثير جدا، يقول له لا انت اصلا يعني في نقطتين نزلوا يا عم، ما فيش نقط ولا نزلت ولا حاجه، توكل على الله وصلي. عند الشيطان في مساله الوسواس انك تعانده، زي المساله دي بالظبط، انك تعانده في هذه المساله، لانه غايته انه مش عاوز يكسبك ولا حسنه ولا حسنه. فعشان كده انت خد بالك ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، عنده هو بيحاربك انت حاربه كمان، وما تسلمش سلاحك له ابدا، ما تسلمش له ابدا على اي نحو. تبقى اذا ترك العمل مخافه الرياء هذا خطر عظيم ومدخل من مداخل الشيطان كبير. اثنين، السؤال الثاني، هل يجوز الحكم، شوف السؤال ده عكس ده، الحكم على شخص انه مرائي؟ يقول لك بعض الناس بقى بتنصب نفسها حاكم وقاضي، يقول لك اصلا بيقرا مش يعني ده ما بحسش وراه بالقراءه. المساله عندي ولا عندك؟ المساله مش عندي انا، انا بقرا القران، انت عندك، انت حرق قلبك انت بكتاب الله سبحانه وتعالى. اذا لا يجوز لك اصلا ان تحكم على شخص انه مخلص او انك مش حاكم، ما انتش حاكم سليم، وانك المفروض ان المساله دي تسلمها لله صرف. ليه يا جماعه؟ الاخلاص والرياء ده عمل قلبي ولا عمل ظاهري؟ يعني بيبان على وش يعني؟ لا، اذا دي مساله في صميم القلب، وادام هي مساله في صميم القلب تبقى انت مالكش سلطان على قلب احد، انت اصلا ما انتش عارف اللي تجيب ايه، انت ما انتش عارف اللي تجيب ايه، كيف تحكم على داخل قلبي اذا كنت اصلا ما تعرفش اللي في جيبي؟ فهمت؟ فهذه مساله خطيره، انك تحكم اهواءك على الحكم على الناس، ده مراعي، ده مخلص، ده مش مخلص، ده جاي يصلي عشان الناس، وده بيتصدق عشان يقال، وده انت ما انتش مالكش دعوه القصه دي خالص، انه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه عنده 100 عبد، عنده عبيد كثير جدا، فكان العبيد عارفين انه عبد الله بن عمر رجل متدين، متدين جدا، ويعني مساله التدين ديت انه لما يرى احد يعني بيتعبد لله سبحانه وتعالى زياده يحبه اكثر من اللازم، فكان يدخل المسجد، العبيد عرفوا الحته ديت، عرفوا نقطه ضعف عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالعبيد ايه يروح يدخل المسجد قبل سيدنا عبد الله بن عمر ويمثل بقى خاشع وهو فسيدنا عبد الله بن عمر لما يشوفه وبيعمل القصه دي يقول لك والله الراجل ده نخلي انا ليا سلطان عليه ليه؟ اول ما خلص قالوا له انت حر الوجه لله. فكان العبيد عارفين ان هو دي نقطه ضعفه، فكان يدخلوا قبل المسجد يعمل المساله دي، فالناس قالوا له يا عبد الله بن عمر ان الناس بيخدعوك، بيستغفلوك كده. فقال لهم ايه عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ قالوا ماله، من خدعنا في الله خدعنا له، مش هو عاوز ديت، احنا مالنا احنا من القصه ديت، انا ليا سلطان على قلبي، ماليش سلطان على قلبي، لعله يمكن من الموقف ده يتغير. سليم، لان بعض الناس للاسف الشديد عند هذه المساله مساله عظيمه جدا. انا كنت اعرف واحد في البلد عندنا كان بيكتب اسماء الناس اللي صلوا الفجر، سليم بيكتب اسمهم حقيقه، وده غاب وده راح وده، انت مالك يا عم من القصه دي؟ انت مالك من القصه دي؟ مساله ما لا تعنيك بشيء، أخلان تعنيك بشيء، المسألة أنت اهتم بنفسك أنت، المسألة عندك أنت والله، ما أنتش عندك، ولو امتلأ كل أهل المسجد بالناس وأنت مش موجود بينهم ولا يضرك بشيء ولا يعمل يزيدك بشيء، المسألة عندك أنت، فالمفروض أنك تقبل على شأنك وتصحح الإخلاص في قلبك وتسأل ربنا سبحانه وتعالى يا رب النجاة لي ولكل الخلق. سليم، فهمت هذه المساله؟ فلا يجوز لك الحكم على شخص. على فكره فعل عبد الله بن عمر ده ينطبق او يندرج تحت باب الادب مع الله. الادب مع مين؟
مع الله.
انا بتادب مع ربنا ليه؟ لانهم يقولوا له هم بيخدعوك، يمكن كان في واحد ما بيخدعوش صح، ما ممكن يكون واحد فعلا كان واقف لله صح، لم يخدع عبد الله بن عمر، هو فعلا متعبد، فهو عشان كده عبد الله بن عمر يقول لك ادم ربما بينهم، فانا ماليش صالح، انا بتعامل مع ربنا، وانا لما اعتقته ما اعتقتوش لحاجه، لو اعتقت لوجه الله الكريم فهو فيها من الادب مع الله. فمن الادب مع الله اوعى تحكم على شخص مراعي او مخلص، مش فيه، مالكش فيه، انت ليك في حال نفسك وليك ان انت تقبل على قلبك وتصحح المعنى ده في قلبك. احيانا بعض الناس السؤال ده في ظل الثقه بان المستقبل لهذا الدين كلنا عارفين دين ان باذن الله عز وجل مآل الامور كلها للاسلام شاء الناس ام ابوا سليم وان النصر والتمكين لابد ان يكون للامه شاء الناس ام ابوا كان في جيلنا ما كانش في جيلنا المساله ده تحصل رضيت ما رضيتش المساله ده تحصل أرضي الناس أم لم يرضوا الله عز وجل جعل المستقبل لهذا الدين والنصر والتمكين لهذا الدين ومتى لم نقم نحن بهذا الواجب الله عز وجل سيغير الجيل إلى جيل أحسن سيكون على يديه النصر إن شاء الله تعالى لكن لا يجوز لنا ربط أمان الناس بالدنيا إننا نقول للناس المستضعفين الكادحين اللي مشغولين بالقصة دي خالص نقول والله خلي بالك أنا لازم أربط المسألة دي عندك أساساً بالدين بالجنة لو أن الدين رفع في زماننا وصار عزة ومكانة أغلبنا كلنا بيتخيل به إمتى يجي الزمن ده عشان أركب العربية ويكون عندي رصيد في البنك والعدل ينتشر وبعض الناس عنده القصة دي مرتبطة بشيء آخر بعض الناس بيسوق هذا المعنى يقول لك يا أخي ده في عدل سيدنا عمر بن عبد العزيز ده كان بيرمي المال فلوس يحصل المال حسياً كل أمانيه معلقة
بالدنيا
سليم عاوز المستقبل للدين عشان يعمل ايه عشان يضمن الدنيا مش عشان يضمن الجنة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة من يجهز جيش العسرة ويكون المساعد بتاعي ولا رئيس الوزراء
أضمن
له الجنة بس مش هاعدك ولا شيء من الدنيا احد الناس جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام في وقت الاستضعاف والنبي مستضعف في مكة قال له يا رسول الله احنا مستعدين ان احنا نكون معاك بكل شيء بكل ما اوتينا من قوة وهم قبيلة كبيرة جدا قال له وبعدين المقابل يا جماعة عاوزين مقابل ايه قال له يا رسول الله بس احنا عايزين المقابل في المسألة دي ان يكون الامر من بعدك لنا احنا نكون الخلفاء والسلاطين فقال عليه الصلاة والسلام لهم ابدا لا اعدكم بشيء من امور الدنيا امور الدنيا مش بتاعتك سليم انت كمسلم المفروض ان انت لما تتخيل نصرة للدين ومكانة للدين انت تتخيل رفع الظلم عن المظلومين سليم تتخيل ان يأمن الناس على دينهم على معتقدهم ان ترفع عزة الاسلام فوق ولا يزل مسلم هو ده المفروض ان انت تربط نفسك بيه بنصرة الدين مش نصرة الدين عشان يسود العدل والعدل ده يخلينا بقى كلنا كل بقى يحصل على الوظيفة اللي هو عاوزها ومش عارف وكأنك انت عاوز نصر الدين عشان تعمر مين الدنيا واحنا عاوزين نصر الدين لا للدنيا ولا انما للآخر فهمت هذا المعنى تبقى في ظل الثقة بقى بان المستقبل لهذا الدين لا يجوز لنا ربط المستقبل ده ان يكون مستقبل عشان نبني به حضارة ونبني به مساكن ونبني به مش عارفين ونوزع به الثروات وانما ليكون ليضمن الناس دينهم ويأمن الناس عليه ويأمن الناس على عزتهم وكرامتهم الرسالة التي يحملها هذا الحديث خصيصا للدعاء ايه هي الاخلاص احسنت ان يتعلموا الاخلاص وان يسوقوا دين الله للناس لله
لوجه الله
مش ما يطلبه المستمعون ما احنا النهارده واقعين في مشكله كبيره جدا النهارده احنا واقعين في مشكله دين ما يطلبه المشاهدون اللي عاوزه الناس احنا ندول يا عم الشيخ دي حلال ما يطلبه المشاهدون واللعب بمشاعر الناس حتى باحاديث موضوع ماشي ادام انت عيطت وبكيت احاديث موضوع سليم وبيبكي عشان حديث موضوع إذن هذا الحديث يحمل رسالة للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن عليهم أن يقدموا دين الله عز وجل للناس خالصا سليما وأن يخلصوا في دعوتهم لله وأن لا تكون دعوتهم ما يطلبه الناس أنا مش بعمل كده عشان فلان يفرح بيا وفلان يتصل بيا وفلان الحلقة بتاعتي تحقق مشاهدات واليوتيوب اللي أنا برفعه ده يحقق مش عارف إيه لا المسألة دي بعيدة عنك خالص المسألة دي المفروض ان انت تكون مش في ذهنك ولا في خاطرك لانك لا تشتري بهذا الدين دنيا الناس انت مش بتشتري دنيا انت بتشتري المفروض الاخر فالمفروض انك تطلب ثواب الله وليس ثواب الناس وليس ان تخلي الناس وجوههم تنقلب اليه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في الحديث ان غاية رضا الناس غاية ايه؟ لا تدرك. يا عم والله مهما عملت الناس مرضوش عن ربنا الذي خلقهم ورزقهم، مش كلهم رضوا عنه ولم يرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفروض ان المسألة دي انت كداعي الى الله سبحانه وتعالى تربط نفسك بالآخرة بما عند الله سبحانه وتعالى. انا بدعو الى الله على بصيرة، انا بقول كلمة الحق ولو اصابني فيها اذى، وهكذا. المفروض الرسالة انك انت داعي الى الله مش داعي الى الناس، داعي الى الله، داعي الى دين الله مش الى الا انك دنيا الناس وتحقيرها.
مهاجر الى الله.
نعم
مهاجر الى الله.
مهاجر الى الله.
المهاجر ده ما شاف تعب لما وصل، الداعي برضه لازم يشوف التعب،
لازم يشوف. هي دي سكة الرسل، طريق الرسل. هو كان كده، ما كانوش مفروش بالورود. فالمفروض ان انت تفهم. وعلى فكرة الدعوة الى الله ديت برضه عشان يا حاج محمد بعض الناس فاهم كلكم كده اظن، يعني والله اعلم ان كل الحاضرين رابط ان احنا مالنا احنا مال القصه ديت، ما تقولها لنفسك. سليم انا متاكد من هذا. لا يا حبيبي مش هربطها بنفسي ولا حاجه، انت كمان معايا، ما انت شايل الشيله. اوعى تفكر انا شايله لوحدي ولا حاجه،
انا داعي زيك.
انت داعي الى الله سبحانه وتعالى. حتى ولو لم يعني ما ربنا ما مكنكش انك تطلع منبر او تجلس على كرسي تقول في حلقات الدرس، لكنك داعي الى اهلك وداعي نفسك الى الله سبحانه وتعالى، وداعي القريب والغريب اللي انت قد على وعلى قد علمك كمان. والله عز وجل لو كل واحد فينا بقى قام بهذه المساله واخلص لله سبحانه وتعالى، والله هنتغير جامد سليم. لكننا للاسف الشديد نحاول بقدر مستطاعنا ان احنا نعمر دنيانا ودنيا اولادنا على حساب ديننا. اهم حاجه اولادنا يكونوا عايشين كويس ومبسوطين ومعاهم فلوس ويروح مش عارف ايه ويلبس كويس وياكل كويس، لكن لا يهتموا بدين ابني ودين امراتي وستر اولادي، لا يهتموا بحجزهم عن النار وابعادها عنهم. دي مساله مهمه جدا. هذه المساله ليس مرتبطه بالمشايخ وانما مرتبطه بانت كمسلم، ان دي امانه في رقبتك انت ايضا. ما حكم اعتبار النوايا في الحكم على الأشخاص؟ يا جماعة النوايا السابقة، النوايا السابقة، كل واحد فينا له تاريخ صح؟ له سيرة حسنة. يعني السيرة الحسنة دي ما تنسفهاش مع أول موقف، ما تنسفهاش مع أول موقف. انتوا عارفين حاطب بن أبي بلتعة؟ مش ده صحابي كبير وشهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابي ده لما وقف في فتح مكة وراح عمل ايه؟
الخطاب.
على فكرة دي خيانة صح؟ وخيانة عظمى، وخيانة للدين وللدولة ولكل حاجة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعفو عنه ليه؟ اعتبار النوايا السابقة. يا جماعة يا جماعة مشكلة الكثير من الناس، حتى مشكلة الملتزمين والمشايخ والدعاة والعلماء، أنهم أحيانا يصدرون الحكم على الناس بدون اعتبار الماضي والسابق. الحكم على الناس بدون اعتبار. حتى بعض الناس بيكفر الناس وما بيبصش للنوايا السابقة، ما بيبصش لتاريخه. صحيح حاطب بن أبي بلتعة عمل مشكلة كبيرة جدا، خيانة عظمى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله الراجل ده ليه سابقة يا جماعة،
شهد بدرا.
تنسف تاريخه ليه؟ زل. هو انت ما بتزلش؟ هو يعني المسألة دي عندي بس فلان وانت ما فيش خالص؟ يعني ما فيش مرة من المرات وقعت في خطأ وفي زلل؟ ولا ايه المسألة يا جماعة؟ ما احنا احيانا بنص بانفسنا ان احنا كأن احنا معصومين، واللي قدامنا ده ما هوش معصوم. يقول لك ده فلان كافر وفلان فاسق وفلان مش عارف ايه. يا عم لا، خطأ. بلاش تنسف تاريخه القديم، بلاش تنسف السيرة الحسنة القديمة. قد كان بيننا يصلي بيننا، قد كان يفعل الخير، قد كان يفعل كذا وكذا. فإياك أن تنسف النوايا السابقة للناس في حكمك على الأشخاص، لابد من اعتبارها. ونقول لعله يعني زل في هذه المسألة. وعشان كده سيدنا ابن تيمية رحمة الله عليه لما كان يبلغه ان حد من الناس الملتزمين، حد من الناس اصحابنا، كان يقول كده، حد من اصدقائنا واصحابنا وقع وهو ماشي بالطريق كان يقول لابن تيميه يقول لتلاميذه ايه؟ اذهبوا اليه، خذوا بيده، ما تسيبوش الشيطان. ما تسيبوش اخوكم للشيطان ينفرد به. احنا بقى المساله دي عندنا ايه؟ مساله يعني في غايه ال يعني كان بقى خلاص ده مش ده يرفع السيوف عليه كمان. لكم ده غلط غلط، المفروض نشد. وقع مننا في نص الطريق ما سيبوش اسال عليه. انا جماعه والله من مره من المرات كنا في مسجد انس بن مالك، كنا لسه فاتحين مسجد انس بن مالك اللي تحت البيت عندي، لسه فاتحينه جديد يعني، وبدينا نصلي، بدينا نتعرف على الناس. انت مين يا عم الحاج؟ ده فلان وده فلان، ده جارك، ده كذا 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 كذا. يعني فضلنا نصلي مع بعض لفرحه المسجد اسبوع اسبوعين ثلاثه، وبعدين بدا الناس يخفوا من المسجد، بس احنا عارفينهم. فبدانا نسال الله، امال الراجل ده الحاج فلان ده اللي كان بيصلي معانا ده كان دايما بيجي، الراجل ده راح فين؟ والراجل ده كان جارنا. ما عرفناش اللي جابه. قلنا والله يلا نروح نسال عليه ونزوره. فاخذت واحد من الناس ورحنا نزوره في بيته. لما رحنا زرناه في بيته ما لقناهوش، لكن الست بتاعته سابت له خبر ان في فلان. قلت لها فلان وفلان اصدقائك في المسجد بيسالوا عليك. اتخيلوا يا جماعه الراجل بعد ذلك ظل يحمل هذا الامر. شوف المسجد فاتحينه هذه السنوات يمكن 10 سنين اهو، ظل يحمل هذا الامر كبير جدا عنده، لدرجه انه كان كلما يقابلنا يقول عارف انا ما كنتش في الاساس ما كنتش محافظ على الصلاه، في الاساس ما كنتش محافظ على الصلاه، بس لما جيتوا لي البيت رفعت راسي قوي قدام مراتي بقيت اخجل. والله يقول كده، بقيت ليك اصدقاء في المسجد ويسالوا عليك وانا اصلا ما كنتش بصلي قد كده يعني، يقول رفعت راسي قوي. فعشان كده المساله دي عنده بقت مهمه جدا. فاحيانا بعض الناس يحتاجوا الى مثل هذا. لو وقع اخاك في الطريق ما تسيبوش، خد بايده وروح اسال عليه ومره واثنين وثلاثه، ومش مشكله انه يقع، لكن المشكله انه ان انت تسيبه ينفرد به الشيطان. بعض الناس لاجل هذا الحديث، طبعا الحديث فيه مكه، هجره من مكه الارض المقدسه الى المدينه المنوره، حكم تقديس الارض، مقدس الارض،
رب الارض،
الارض لا تقدس،
رب الارض،
الارض لا تقدس،
الناس اللي بيقدسوا الارض.
مكه في ميزان الله، مكه في ميزان الله افضل من المدينه، في ميزان الله افضل من
المدينه،
100000 صلاه. وشوف الحديث كده صح، 100000 صلاه ودي 1000، فهي في ميزان الله افضل من الايه؟ من المدينه. لكن امرت انك تطلع من هنا تروح هنا، طلعت من مكه تطلع الارض اللي هي ديت اللي هي في ميزان الله اعلى، قال لك سيبها وروح للنبي عليه الصلاه والسلام في هذا المكان. اقول لا، ده الارض دي حلوه قوي، انا خليني في حرم الله وبجوار الله. الارض لا تقدس، الارض لا تقدس، ما فيش حاجه اسمها تقديس الحته ديت عن ديت، الارض كلها ارض لله، لا تقدس الارض، انما انا اللي بقدسها بعملي. قد يكون بيتك فيه قدسية كبيرة جدا أحسن من أي مكان آخر، والسبب عملك الصالح اللي أنت عمال تعمله في البيت، في بيتك فيه شغال قرآن وشغال صلاة وشغال ذكر وشغال كذا وشغال كذا. فإذن الأرض لا تقدس، إنما يقدس إيه؟ يقدس العمل. أنا بقدس الأرض دي، أنا بشرف الأرض دي. يا جماعة قبل ما نبني المسجد ده إيه اللي كان يفرق أرض المسجد ده على أرض الجنينة دي؟ ولا حاجة. لكن لماذا أصبح المسجد بهذه المكانة؟ وأصبح إن إحنا كلنا بنتسابق على الصف الأول، مش بنتسابق على الجنينة. السبب تقديس
الناس للمكان.
لا أحسنت، تقديس الناس للمكان. ذلك لما
دلوقتي ما ينفعش نروح فلسطين نقدسها. معلش.
ماشي. بص يا حاج محمد،
هي مش مقدسة بذاتها.
إنما يقدس العمل فيها. العمل فيها مثلا فيها عمل رباط في سبيل الله. انا بقدس الرباط في سبيل الله، سليم بقدس العمل. فانت ما تقولش لذلك. انتوا فاكرين ان الشيخ الشعراوي مره من المرات فيديو مشهور جدا لما قال قاعد مع البابا شنوده، وبعدين واحد هو البابا شنوده بيقول ايه؟ الارض لله والوطن للجميع. قال له لا، الدين لله والوطن للجميع. قال له لا، الارض اللي ما بيتعبدش فيها ربنا مش وطني ولا ارض. سليم كانت رد. شوف النهارده احنا بنلعب بالقضايا ديت لعب شديد جدا، واحنا لابد ان احنا نكون صرحة فيها، نكون صرح فيها. اول ما قالها له ايه ناقصوا شيء؟ الثاني زعل يعني ولا حاجه وقلبت الدنيا عليه ولا حاجه خلاص هي ديني كده
زي لا دين مع السياسه ولا
سياسه اه زي برضو اشكال كبير جدا ده يقول لك لا دين مع السياسه ولا سياسه مع الدين مين اللي قال كده
ومختارين
بعض سليم الاثنين اصلا واحد وانت كمسلم لا يمكن ابدا ان تعيش بدون السياسه ولا يمكن السياسه ان تعيش بدون الدين لكن للاسف الشديد احنا خلطنا المصطلحات في ظل برضو ان الناس ماهيش فاهمه مثل هذه الاشياء وهذه المصطلحات دقيقه جدا ومتداخله مع بعضها البعض تداخل شديد ولا يمكن ابدا ان تفصل ولا يمكن بحال من الاحوال ان تفصل فاذا ايها الاحبه الكرام الارض لا تقدس انما اقدسها انا بعمل انا اللي هقدس الارض بعمل انا اللي هقدس المكان ده بعمل انا اللي هقدس البلد دي بعمل انا اللي هقدس بيتي بعملي انا اللي هقدس محرابي بعملي فالارض لا تقدس انما اقدسها انا بعملي وده طبعا من ضمن الحديث
لا يقدس الا يوم واحد
شوف اي واحد بس روح جبل انا عايزك تروح جبل عرفات في غير يوم عرفات هتلاقي جبل كده ولا اي حاجه وربما تجد فيه الاغنام ترعى ولا حاجه اصلا هو مش مقدس عندنا الا في اليوم ده بس وغير اليوم ده ولا حاجه اطلع ثاني يوم ثالث يوم بعد الناس بتنفض من على عرفات الله وروح على عرفات الله ولا حاجه شوف الناس اللي بتتزاحم عشان تروح عرفات الله او تروح ثاني يوم ولا ثالث يوم ولا تلاقي ولا واحد ولا تلاقي حد واقف ولا بيتسابق ناس ولا قلت لواحد تعالى روح نروح نتمشى كده لان عرفات نرجع ولا انت مجنون يعني اروح نعمل ايه في عرفات فهمت هذا الكلام انا كنت في العمره و كان من برنامج العمره واحنا كنا في العمره زياره الايه الاماكن المقدسه فالناس يقولوا لي يا عمي على تعال نروح نزور نشوف الاماكن ليه اروح ازورها ليه انا اروح اسيب صلاه في المسجد الحرام ب 100,000 صلاه عشان اروح اطلع جبل اتفرج على غار ثور وخلاص وارجع ليه علشان ايه عشان ايه ايه السبب صحيح هذا المكان كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكفيني هذا فقط يكفيني معرفه بهذا لكن في ان الناس تترك صلاه في المسجد الحرام ب 100,000 صلاه عشان اقول انا اروح اتفرج على جبل عرفه واتصور جنبي سليم ايوه الاحبه الكرام الارض لا تقدس انما اقدسها انا بعملي ودي كانت اسئله مهمه حول مساله الحديث الاول نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى على أمل إن شاء الله تعالى أن نعود في الأسبوع القادم ونحن نأخذ درسا جديدا أو حديثا جديدا من أحاديث شرح الأربعين النووية نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورا وأن يفرج اللهم كروبنا اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب اللهم أكرمنا ولا تهدنا واسترنا ولا تضحنا وكن معنا ولا تكن علينا اجعل جمعنا مرحوما ودع تبرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ما لا يعلم الناس عنا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا على حسن الله ترفعوا صوروا